بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم بيان شروط صحة البيع، وهذا الفصل في بيان الشروط في البيع، ما يصح منها وما لا يصح. الشروط في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه نفع في المبيع أو في الثمن. نعم. وهي على قسمين: القسم الأول ما هو من مقتضى العقد، وسيأتي بيانه، القسم الثاني ما ليس من مقتضى العقد. نعم.
والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن.
نعم. القسم الأول صحيح ويلزم الأخذ به، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. الشرط الذي فيه نفع لأحد العاقدين وليس فيه مخالفة شرعية من تحليل حرام أو تحريم حلال أو تحليل حرام، فإنه صحيح، وذلك كشرط التأجيل في الثمن، أن يشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن مؤجلا، فإن هذا فيه مصلحة للمشتري، لأن الثمن المؤجل أسهل من الثمن الحال، فقد لا يكون عند المشتري نقود وقت العقد، لكنه توقع أن يحصل عليها في المستقبل فيعطى الفرصة. وكذلك في التأجيل مصلحة للبائع، لأنه سيحصل على زيادة في الثمن، لأن الثمن المؤجل ليس كالثمن الحال، فالتأجيل فيه مصلحة للطرفين فيصح. وكذلك شرط الرهن، وهذا فيه مصلحة للبائع، والرهن هو التوثيق بعين أو دين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، فيقول البائع: أنا لا أبيع عليك بثمن مؤجل إلا أن تعطيني رهنا أحتفظ به، لأني أخشى أن لا تفي بالثمن، فيكون الرهن موثقا للثمن ومطمئنا للبائع. نعم. أعد.
الشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن.
وضامن كذلك الضامن، يقول البائع مثلا: أنا لا أبيع عليك إلا أن تقدم لي شخصا يضمن لي الثمن، لأني أخشى أنك لا تفي بالثمن، فأرجع إلى الضامن عندما لا تقوم بالوفاء أرجع إلى الضامن. هذا صحيح، وهذا شرط صحيح، لأن فيه نفعا للبايع حيث يطمئن على الثمن. نعم.
وصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع.
كان يشترط يستثني البائع، كان يستثني البائع على المشتري نفعا في المبيع، كان يقول بشرط أنني أحمل على أبيع عليك السيارة، لكن بشرط أنني أحمل عليها إلى البلد الفلاني، أو أبيع عليك الدار بشرط أنني أسكنها لمدة سنة. فهذا صحيح، لأن جابرا رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشرط حملانه إلى المدينة، شرط على الرسول أن يحمل على البعير إلى أن يصل إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، كسكن الدار شهرا.
نعم.
أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره.
أو يشتري المشتري على البائع نفعا في المبيع، كان يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله معي إلى البيت على سيارتك أو على رأسك، أن تحمله لي إلى البيت، يصح هذا الشرط. أو يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره لي، حطب يحتاج إلى تكسير، يشترط على البائع أن يكسره له، هذا صحيح. وكان يشتري منه ثوبا، يعني يشتري منه قماشا ويشترط عليه تفصيله أو خياطته، كل هذا صحيح، لأن فيه نفعا للمشتري وليس فيه ضرر على البائع.
أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
نعم، اشترط أن لا يكثر من الشروط، بل شرط واحد، شرط واحد كحمل الحطب مثلا أو تكسيره، فإن شرط حمله وتكسيره لم يصح، أو شرط تفصيل الثوب وخياطته لم يصح، لأنه جمع بين شرطين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع، فقال ولا شرطان في بيع. ولكن الصحيح أنه لا مانع أن يشترط عليه أكثر من شرط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرط محل حراما أو حرم حلالا. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع فيفسر يعني يشترط عليه، يقول لا أبيع عليك الدار إلا أن تبيع علي السيارة، لا أبيع عليك الدار إلا أن تبيع علي سيارتك، فيكون عقدا مشروطا بعقد آخر، هذا لا يجوز. نعم.
وفاسد يبطله
كشرط. القسم الثاني، هذا القسم الأول خلصنا منه، صحيح. القسم الثاني من الشروط في البيع الشرط الفاسد، وهو أنواع. نوع الأول فاسد يفسد البيع، نوع الثاني فاسد لا يفسد البيع. نعم.
وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره،
هل ذكرنا باطل يبطل البيع، شرط باطل يبطل البيع لا يصح معه، كان يشترط عليه عقدا آخر، أبيع عليك بشرط أن تبيع علي، وأجرك بشرط أن تؤجرني، فهذا لا يجوز. نعم.
أو ما يعلق البيع، تبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد.
وكذلك من شروط الباطلة التي تبطل البيع أن يعلق البيع على شرط مستقبل، أن يعلق البيع على شرط مستقبل، كان يقول إذا أن يقول إن جاء زيد بعتك الدار أو بعتك السيارة بكذا وكذا، فيعلق البيع على شيء مستقبل، بل والبيع يشترط أن يكون منجزا، يشترط في البيع أن يكون منجزا لا معلقا، وهذا شرط باطل ويبطل البيع.
أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد،
رضي زيد أو إن جئتني بكذا أو إذا حصل كذا فقد بعتك، فهذا شرط، هذا بيع معلق، بيع معلق فلا يجوز، يجب أن يكون البيع منجزا. نعم.
وفاسد لا يبطله،
هذا النوع الثاني، شرط فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع، يكون البيع صحيحا ويلغو أو يلغى الشرط الفاسد. نعم.
وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة،
يعني يقول اشتريت منك هذا هذه السلعة بشرط أنها إن خسرت، بشرط أنها إن خسرت فلا بيع بيننا وهي لك، فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد البيع، فيصح البيع ويبطل، ويبطل الشرط. نعم.
كشرط ألا خسارة أو متى، أو متى نفق،
نفق
أو متى نفق وإلا رده.
أو اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن يكون لها نفاق في السوق وطلب في السوق، فإن كسدت فإنها مردودة عليك، هذا شرط فاسد والبيع صحيح. نعم.
أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك.
نعم.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ،
كذلك من الشروط الفاسدة إذا باعه وقال إن ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه، إن ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه، فهذا شرط فاسد والبيع صحيح، وإذا ظهر في السلعة عيب فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، لكن لو علم عيبا معينا وشرطه قال بيع عليك الدار لكن ترى فيها عيب كذا وكذا، فيها الجدار الفلاني مختل أو فيها عيب من العيوب التي تقلق السكان مثلا، فإذا عين العيب أو بعتك السيارة بشرط أن فيها العيب الفلاني، فإذا عين العيب وشرط البراءة منه صح، يعني ما في غرر. أما أن يقول أبيعك ولكن إن ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه، فهذا بيع باطل، أنه ربما يكون فيها عيب كتمه عن البائع، فيكون في هذا مغامرة وقمار، والمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها لبس ولا ما يثير النزاع في المستقبل. الحاصل أنه إذا علم عيبا وشرطه صح الشرط وبرئ من العيب، وإذا لم يعلم عيبا شرط أنه لا مسؤولية عليه فهذا الشرط غير صحيح ولا يسقط خيار المشتري لو ظهر عيب. نعم.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
من كل عيب مجهول. أما إذا شرط البراءة من عيب معلوم وبينه فإن الشرط صحيح. نعم.
فصل. والخيار سبعة أقسام.
انتهى من الشروط في البيع، انتقل إلى الخيار في البيع. والخيار هو التروي بين أمرين، هو التروي بين أمرين، يأخذ ما فيه الخير له. والخيار في البيع على سبعة أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، فإذا تبايع انعقد البيع، حصل الإيجاب والقبول وتوفرت شروط البيع السابقة انعقد البيع وصح، لكن ما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار، لأنه ربما يستعجل أحدهما ثم يندم فيعطي الخيار لأجل أن ينظر، لأجل أن ينظر ما فيه مصلحته ويستدرك العجلة التي وقع فيها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإذا تفرقا لزم البيع، إذا تفرقا ولم يفسخ واحد منهما لزم البيع، أو خير أحدهما الآخر قال أنا لا أريد خيار، الخيار لك أنت إن شئت تمضي وإن شئت تفسخ، أما أنا فما أحتاج إلى خيار، حينئذ يسقط الخيار في حقه ويبقى للآخر حتى يتفرقا من المجلس. هذا خيار الشرط. نعم.
والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.
هذا لفظ الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يتفرقا بإيش؟ بأبدانهما، لأن يغادر المجلس الذي حصل فيه العقد ببدنه، كأن يخرج من المنزل أو من المتجر أو من البيت ببدنه، حينئذ يلزم البيع. طيب الافتراق بماذا يتحقق؟ قال عرفا، بما يعده الناس افتراقا، فإن كان في بيت فبخروجهما من البيت، وإن كان في فضاء فبمغادرتهما البقعة التي حصل فيها البيع، وإن كان في منزل وخرج أحدهما إلى السطح فحينئذ لزم البيع، لأن هذه مفارقة بالعرف، بعرف الناس. ما عده الناس افتراقا فإنه ينتهي به الخيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الافتراق، بل قال ما لم يتفرق ولم يحدد، يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عدوه تفرقا تعلق به الحكم، وما لم يعدوه فلو نام أحدهما في المجلس أو أغمي عليه هذا ليس تفرقا. نعم.
وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
هذا النوع الثاني خيار الشرط، ويكون بعد التفرق. تفرق لكن في العقد شرط أحدهم الخيار مدة معلومة 3 أيام 10 أيام، فله الخيار في خلال المدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم.
وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
مدة معلومة 3 أيام 10 أيام. أما أن يقول بشرط أن يكون لي الخيار بدون تحديد، هذا شرط غير صحيح لأنه مجهول، فلا بد من تحديد مدة خيار الشرط. نعم.
وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع.
نعم، يحرم التفرق للحيلة للحيلة وإلزام الآخر بالبيع، لأن هذا فيه إسقاطا لحق أخيه، ولهذا جاء في الحديث: ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية أن يستقي له. إذا حصل التفرق المعروف بدون حيلة فلا بأس، أما إذا احتال فإن هذا لا يسقط الخيار، لأنه حيلة يريد بها إسقاط حق أخيه. نعم.
وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم.
نعم، يحرم عليه يعني يأثم فيه وينتهي الخيار ولو كان التفرق حيلة، ولكن يأثم بذلك لأنه أسقط حق أخيه وأحرجه. نعم.
ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا.
المبيع وقت الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، لا يتصرف فيه أحدهما، لأنه إذا تصرف فيه أنهى خياره ولزمه البيع. إلا العتق، إذا اعتق البائع العبد أو اعتقه المشتري صح العتق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه. نعم.
ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له.
نعم، إذا صار الخيار مشروطا له وحده وتصرف فيه له ذلك، ويكون ذلك إسقاطا لخياره وإنهاء له. أما إذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في المبيع مدة الخيار. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة.
النوع الثالث من أنواع الخيار، الخيار الذي يثبت من أجل الغبن، من أجل الغبن. فإذا ظهر غبن على البائع أو المشتري، فإن كان مما جرت به العادة فلا خيار، لأنه لا بد أن يقع في البيع غبن من أحد الطرفين، لكن الذي جرت به العادة هذا قل أن يسلم منه، فهذا لا يثبت الخيار. أما إذا كان الغبن خارجا عن العادة، الثمن مرتفع جدا أو الثمن منخفض جدا يتضرر البائع، أو مرتفع يتضرر المشتري، ولم تجري العادة بمثل هذا الغبن، فله الخيار، للمغبون الخيار بين الإمساك والرد. قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ: إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، لأن حبان بن منقذ كان يغبن في البيع، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا غبن. فأثبت له شرط الخيار عندما يظهر الغبن دفعا للضرر عنه. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة.
أخرج عن العادة، أما ما جرت به العادة فهذه طبيعة البيع والشراء يحصل فيه غبن. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش.
نجش.
نعم.
سببه النجش. مثل يعني من الأمثلة الخيار الذي يخرج عن العادة الخيار الذي سببه النجش. وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على المشتري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تناجشوا. لا بأس بطلب المزيد في البيع الحراج، لكن ما يجي واحد ما هو مشتري ويسوم ويزود وهو مشتري، وإنما يريد أن يرفع السلعة على الزبائن، فهذا تغرير بالمسلمين وخداع ولا يجوز. فإذا ثبت هذا، ثبت أن الثمن مرتفع بسبب سوم الناجش، فإن للمشتري الخيار. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره.
أو غير النجش من الأسباب، من الأسباب التي ترتب عليها غبن فاحش، كأن يكون أحد المتعاقدين قاصر النظر يغبن، هذا سبب، يعني يكون قاصر النظر هذا سبب للغبن، وزيادة الناجش والمسترسل اللي يأخذ السلعة بما يقوله صاحبها. جاء يبي يشري وقال كم تبيع السلعة؟ قال 1,000,000. ها أخذها على طول، ما ناكس وقال تنزل، أو على طول صدق البايع. فهذا يثبت الخيار إذا ثبت فيه غبن، لأن المشتري غير، لأن المشتري لا يحسن البيع والشراء بل يقبل قول الطرف الثاني بدون مراجعة، كأن يكون صبيا أو امرأة أو سفيها، فهذا يثبت الخيار دفعا للضرر. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
بنجش عرفنا النجش، أو غيره كالمسترسل الذي يأخذ قول البائع بدون مراجعة صدقه ويبني عليه، والبائع يستغل الفرصة ويزود الثمن، فهذا يثبت الخيار إذا تبين فيه غبن. نعم.
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
لا
لاستعجال.
أما الاستعجال فلا يثبت، إذا صار العاقد حاذقا في البيع والشراء، لكن الغبن حصل بسبب العجلة، فهذا لا يثبت الخيار لأنه هو المقصر في هذا، لماذا يستعجل؟ نعم.
وخيار تدليس
الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس. تدليس تفعيل من الدلسة وهي الظلمة، وذلك أن يدلس البائع على المشتري بأن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر غير الصحيح، كأن يصبغ السيارة وهي يعني سيارة مستعملة كثيرا ومنهكة، لكن يجي يصبغها ويصير كأنها لم تستعمل إلا استعمالا قليلا، أو يجي على الدار، يجي على الدار وهي متهدمة، ويجي ويسدد السلوم اللي فيها ويصبغها بالبويات أو فيخفي عيوبها ويظهر كأنها ليس فيها عيب، كأنها ليس فيها عيب بسبب التدليس والتغطية على الزبون، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا لا حقيقة له، أن السيارة منهكة وأن البيت فيه عيوب وفيه صدوع في جدران وأخفاها عنه بسبب أنه غطاها. فهذا هو التدليس الذي فيه تغرير بالزبون. إذا ثبت هذا فإن المشتري له الخيار. وكذلك لو يبي يبيع دابة حلوب ويحفلها، يتركها يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا رآها الزبون ظن أن هذا لبن كثير، وهذه عادتها، في حين أن البائع غرر به بحيث أنه لم يحلبها يومين أو ثلاثة، والمشتري يظن أن هذه طبيعتها، هذه مخفلة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأثبت الخيار للمشتري إذا ظهر، وقال لا تصروا البهائم، والتصرية هي التحفيل، لا تصروا البهائم. فمن اشتراها يعني اشترى المحفلة فهو بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاع من التمر في مقابل الحليب الذي أخذه منها. يوم حلبه وجد أنه ما هي بعادتها، أن اللبن فيها قليل، أول مرة صار اللبن كثير بسبب التصرية، لما حلبها المرة الثانية والثالثة عادت إلى طبيعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار وقال هو بالخيار، إن شاء يمسكها على ما هي عليه، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، والصاع في مقابل الحليب الذي أخذه. نعم.
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن،
بما يزيد به الثمن. أما إذا كان التدليس والتحسين لا يزيد به الثمن هذا لا يثبت الخيار. نعم.
كتصرية،
تصرية عرفنا، تصرية الدواب، الإبل والبقر والغنم. نعم.
وتسويد شعر جارية،
الجارية المملوكة التي تباع، هي كبيرة السن، وجاء وصبغ شعرها بالسواد حتى أصبحت كأنها شابة وهي كبيرة السن فيها شيب، هذا تدليس. نعم.
وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.
خيار الغبن والتدليس والعيب على التراخي، ما دام أنه لم يعلم فإنه متى ما علم فله الخيار، ولو مضت مدة، ولو مضت مدة، لأن المقصود منه دفع الضرر، إلا في شيء واحد وهي المصرة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار فيها ثلاثة أيام بعد أن يحلبها ثلاثا، حدد هذا. نعم.
وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا،
ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري بعد علمه بالعيب، درى عن العيب ولكنه استعملها بعد، المفروض أنه توقف عن استعمالها لما علم بالعيب، توقف عن استعمالها، فإذا علم بالعيب واستعملها فهذا دليل على أنه رضي بالعيب، فلا خيار له، لا خيار له. نعم.
على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصريح فثلاثة أيام.
للنص في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد خيار المصرعة ثلاثة أيام. نعم.
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع.
والمراد العيب الذي يثبت الخيار هو العيب الذي ينقص قيمة المبيع إذا تبين. أما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا اعتبار له، لأنه السلامة، يعني السلامة التامة لا تحصل، لا بد يصير بالسلع شيء من النقص. لكن المراد العيب الذي يخرج عن العادة وينقص قيمة المبيع. نعم.
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته.
كمرض، كأن يكون الدابة مريضة مرضا مزمنا، أو زيادة عضو فيها، زيادة عضو فيها أو غيره،
فقد عضو
أو فقد عضو، كأن يكون مقطوع أحد الأصابع، مقطوع أحد الأصابع أو نحو ذلك. نعم.
كمرض وفقد عضو وزيادته،
زيادة عضو يعني،
فإذا
كان فيها عضو زائد. نعم.
فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.
إما أن يمسك، إذا علم بالعيب أو مخير، إما أن يمسك ويأخذ أرش العيب وهو ما يقابل العيب من القيمة. فإذا كانت سليمة بمئة ريال ومعيبة بتسعين ريال، فإنه إن أراد أن يمسكها يأخذ عشرة ريال مقابل العيب، وإن أراد أن يردها ويأخذ الثمن، إما أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أرش العيب ما يقابل العيب من القيمة. نعم.
وخيار عيب، فإن علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.
نعم.
وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش.
وإذا ما أمكن الرد، علم بالعيب وأخذ بالخيار لكن تلفت السلعة، ماتت الدابة أو عرض لها عارض فأتلفها، فإنه يتعين أخذ الأرش فقط. نعم. ويتعذر الرد. نعم.
وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ.
وإن
تعيب أيضا
تعيب أيضا.
نعم.
نعم.
وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.
إذا تعيب عند المشتري فإنه يخير، إما أن يمسكه ويأخذ الأرش، وإما أن يرده ويدفع الأرش للبائع، يأخذ الثمن ويدفع الأرش للبائع. نعم.
وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه.
إذا اختلف عند من حدث العيب، المشتري يقول أنا بائع، البائع يقول أنا بائع سليم ما في عيب، العيب حدث عندك، والمشتري يقول العكس، أنا مشتري والعيب فيه عندك، العيب حادث قبل تبيعه علي من أجل أن يأخذ الخيار، فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المشتري مع يمينه، أنه اشتراه وبه العيب، يحلف أنه اشتراه وبه العيب، ويقبل قوله في ذلك لأنه غارم. نعم.
وخيار
وإن اختلف
عند من حدث، فقول مشتر بيمينه،
مع يمينه يعني، يحلف أنني اشتريته والعيب فيه، لم يحدث عندي وإنما هو حادث عندك، لكن أنا لم أعلم به وأنت ما تبينته لي، أنت ما بينت لي، دلست علي ولا بينت لي، فهو حادث عندك، فيقبل قوله مع يمينه. نعم.
وخيار تخبير ثمن.
نعم، هذا النوع السادس من أنواع الخيار، التخبير بالثمن. التخبير بالثمن أن يشتري السلعة بقيمتها التي اشتراها بها البائع، يقول البائع أنا ببيع عليك برأس ماله، أنا شاريه ب100 ريال، خذوا ب100 ريال، فيتبين الكذب أنه كذب في ذلك، ما اشتراه ب100 ريال بل اشتراه بأنقص، فحينئذ للمشتري الخيار لأنه غره. نعم.
وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بان بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتر الخيار.
نعم، التخبير بالثمن أن يشتريها برأس مالها، يقول شريتها برأس مالها اللي شريتها به، ثم يقول أنا شريتها ب100 ريال مثلا، تبين الكذب في هذا، له الخيار، للمشتري الخيار، إما أن يمسكها بما شراها به، وإما أن يردها ويأخذ الثمن. نعم، لدفع الضرر عنه. نعم.
وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا،
أو أنه شاريه مؤجل، هو صحيح الثمن أنه مثل ما قال، لكن الزيادة فيه من أجل التأجيل، وهو ما بين له أنه شاريه مؤجل، ما بين له أنه شاريه مؤجل، وأن هذه زيادة سبب التأجيل. نعم.
أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته،
أو أنه محابي، أو أن صحيح الثمن أنه 100 ريال مثلا، لكنه محابي من اشتراه منه، كأن اشتراه من ابنه أو من زوجته أو ممن لا تقبل شهادته له، يكون محابي فيه، متحمل الزيادة، ولم يبين هذا للمشتري، يثبت له الخيار. نعم.
أو بأكثر من ثمنه حيلة،
أو أنه رفع القيمة حيلة لا ليست هي الواقع، وإنما هو صحيح القيمة صحيح، لكن هو رافعها من باب الحيلة، يحتال على المشتري، فحينئذ له الخيار، المشتري له الخيار إذا تبين أنه محتال. نعم.
أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار.
أو أنه باع بعض الشيء بقسطه من الثمن، قال بعطيك إياه ب50 ريال، المشتري حسب هذه قيمته 50 ريال، والواقع أنه شاريها مع غيرها، مشتريها مع غيرها، وأن 50 بسبب أنها مع غيرها، حيث لو بيعت وحدها ما جابت 50، إنما حصلت على 50 لأنها بيعت مع غيرها، ولم يبين هذا، فللمشتري الخيار. نعم.
وخيار لاختلاف المتبايعين،
هذا هو السابع وهو الأخير، خيار لاختلاف المتبايعين في أمور، اختلاف المتبايعين في أمور، إما بقدر القيمة، البايع يقول بايع ب100 والمشتري يقول أنا شاريها ب90، اختلفوا في مقدار القيمة، أو في التأجيل، المشتري قال أنا شاريها منك مؤجلة، والبايع يقول لا أنا بايعها عليك حالة، ليست مؤجلة. نعم.
وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن
أو ومن أنواع الاختلاف أن يختلف في قدر الثمن، يعني باع عليك 100 ولا يقول لا أنت باع علي 90، ولا بينة لأحدهما، ما في بينة. نعم.
فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة،
أو اختلفا في الأجرة، استأجر منه دار وقال أنا مأجرك إياها بألف ريال، وقال المستأجر لا مستأجرها منك 900 ريال ما هي بألف. نعم. اختلف في مقدار الأجرة. نعم.
ولا بينة أو
ولا بينة لأحدهم، أما إن كان أحدهم معه بينة يقبل من معه البينة. نعم.
ولا بينة أو لهما.
نعم. أو كل واحد معه بينة، تعارضت البينتان تتساقطان. نعم.
ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا،
تحالف إذا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فماذا نعمل؟ الحل أنهما يتحالفان، فيحلف البائع أولا أنه لم يبعها بكذا وإنما باعها بكذا، ثم يحلف المشتري على العكس أنه لم يشتريها بكذا بما قال البائع وإنما اشتراها بكذا وكذا، فإذا تحالف بطل البيع، رفع البيع. نعم. وإن نكل أحدهما فإنه يقضى عليه. نعم.
حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر.
نعم.
وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته.
إذا كانت السلعة موجودة تحالفا، وإذا تم التحالف فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. أما إذا كانت السلعة ثالثة، السلعة ثالثة. نعم. هذه الصورة الثانية.
وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته.
يغرم المشتري قيمة المبيع، القيمة التي يساويها، ما هي اللي حصل عليها العقد، القيمة التي يساويها قبل تلفها. نعم.
وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف.
إذا اختلفا في الأجل، المشتري يقول أنا شاريها مؤجلة، والبائع يقول لا أنا شاريها مني حالة، فالقول قول من ينفي التأجيل، لأن الأصل عدم التأجيل، فيقبل قول من معه الأصل وهو الذي ينفي التأجيل. أو اختلف في شرط، اختلف في شرط المشتري ولا أنا مشترطا عليك، والبائع يقول لا أبدا ما شرطت عليه شيء، فيقبل قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم.
وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو
الذي ينفي، الذي ينفي المدعى فيه وهو الأجل أو الشرط. نعم.
أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.
إذا اختلف في عين المبيع، قال أنا بائع عليك السيارة الفلانية، المشتري يقول لا أنت بائع علي السيارة الفلانية غيرها، فقول البائع يقبل قول البائع. اختلف في عين المبيع أو
قدره،
أو قدره، قال أنا شاري منك 3 إشياه من الغنم، قال البائع لا أنا بائع عليك 2، فيقبل قول البائع. نعم.
أو عين مبيع أو قدره فقول بائع ويثبت.
نعم. قول بائع لأن البائع هو الغارم. نعم.
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدم.
وكذلك من صور اختلاف المتبايعين أن يختلف في صفة المبيع، المشتري يقول أنا شاري منك جيدا، والبائع يقول أنا بائع عليك رديئا، اختلف في الصفة هل هي الجودة أو الرداءة. نعم.
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت.
فإذا اختلف في الصفة يتحالفان ويثبت الخيار. نعم.
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
وتغير ما تقدمت رؤيته بأن باعه برؤية متقدمة. المشتري رأينا المبيع فلما استلمه قال لا ما هو على الصفة اللي رأيته عليها مختلف. والبايع يقول لا ما اختلف هذا هو أنت متوهم. فيثبت الخيار حينئذ. نعم.
فصل.
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله خير بين إمساك مع أرش، ما المقصود بالأرش؟
بينا عن أرش قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الأرش. قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الأرش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الحد الأعلى للكسب من السلعة؟ هل هو النصف؟ وهل يجوز أن يكون كسبه أعلى من النصف؟
يعني قصده الربح، هل الربح محدد؟ الربح غير محدد، هذا يتبع السوق. الربح يتبع السوق لأنه قد تقل السلع فترتفع الأسعار، وقد تكثر فترخص الأسعار، فهذا يتبع السوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض شركات العقار والبناء تبني منازل وتتصدى هذه المنازل بعد مدة قصيرة. يقول بعض شركات العقار والبناء تبني منازلا وتتصدع
منازل
تبني منازل وتتصدع بعد مدة قصيرة.
نعم.
بسبب سوء التربة أو دفن مجاري السيل، وهذا يسبب تصدع المبنى، فمهما قام المشتري بالترميم فإن التصدع لا يزول. السؤال، هل تأثم هذه الشركات؟ وهل للمشتري أن يرجع على البائع في مثل هذه الأحوال؟
نعم، هذا عيب سببه التربة، ولم يبين، لم تبين الشركة، لم تشترط عليه أن التربة لينة وأنه حصل تصدع بسبب ذلك. فإذا جاء رضيت أنا راضي بمتصدع، أما إذا شراه على أنه سليم ثم تبين وتصدع فهذا بسبب إهمال الشركة، فهذا يثبت الخيار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأسواق التجارية تضع لوحة أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.
صحيح هذا؟ ما هو صحيح، هذا شرط لاغي، إلا تبدل وترد بالعيب، ما يلغون الأحكام الشرعية بلوحاتهم اللي يعلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع بهذه الصفة؟ وهي أن أقول هذه السيارة أمامك الآن افحصها، فإن أعجبتك كتبنا العقد.
إذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه فإن للمشتري الخيار إذا ظهر العيب، وإذا لم يعلم البائع العيب فإنه لا خيار للمشتري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب ثم تبين أن السلعة فيها عيب لم يكن يعلم به البائع حال البيع، فهل يبرأ بذلك؟
نعم، إذا شرط أن السلامة من البراءة من العيوب، أنه ما تلحقني بشيء إذا تبينت السلعة فيها عيب، فإن كان يعلم أن فيها عيب وجحده فإن البائع المشتري له الخيار، وإن لم يعلم فيها عيبا وشرط البراءة من العيوب التي لا يعلم شيئا منها فلا بأس بذلك، كل الناس يبيعون على هالصفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الشروط: وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده. السؤال: هل يدخل في ذلك بيع بعض المؤسسات والشركات الذي يسمى على التصريف، يعني أنه يعطي؟
هذا بيع معلق، هذا بيع معلق على التصريف. أبيعك بشرط بمثل، أبيعك بمثل ما نبيع في السوق من هذه السلع، هذا مجهول، مش يدرينا اللي تبي تبيعه في السوق قد يكون مرتفع، فهذا بيع معلق مجهول فلا يصح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال البائع: إذا خسرت أيها المشتري فأنا أتحمل الخسارة، فالذي وضع الشرط هو البائع وليس المشتري، هل يصح هذا العقد؟
لا، هذا لا يصح، ينابين من الغرر والجهالة. إذا خسرت فأنا أتحمل، يعني يضمن له الربح، من يعلم الربح؟ هذا شرط غير صحيح، وهم يقصدون بهذا الترويج للسلع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض مكاتب العقار إذا أردت أن تشتري قطعة أرض يشترطون عليك إذا اشتريتها ألا تبيعها على فئة من الناس، وذلك لكي يكون المخطط كاملا خاصا بفئة معينة من الناس كالأطباء أو غيرهم، هل هذا الشرط صحيح إذا رضي بذلك المشتري؟
إذا كان المخطط يشترطون فيه ناسا معينين ولا يباع على غيرهم، لأن هذا فيه ضرر، إذا بيع على غير هذا الصنف من الناس، إذا بيع على غيرهم يحصل ضرر على السكان، فهذا شرط صحيح. يعني ما تجيب عزاب وتبيع عليهم أراضي بسط العوائل الذين سيبنون بيوت لعوائلهم، تبيع على عزاب أو ناس مجهولين، ما هذا شرط صحيح أنك ما تبيع إلا على فئة معينة من الناس لئلا يحصل ضرر على السكان في المستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وإذا اشترطوا علي فقالوا: إذا أردت أن تبيعه فلا تبيعه إلا علينا،
لا، هذا ما يجوز، لا تبيعه إلا علينا، هذا حجر، هذا حجر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اشتريت سيارة من عمي قبل سنة والآن هي معي،
اشتريت
سيارة من عمي قبل سنة والآن أريد والآن هي معي وأريد أن أبيعها عليه، فهل يجوز ذلك وأنا قد اشتريتها منه سابقا؟
إذا كنت سلمت ثمنها فلا معنى، أما إذا كان ثمنها مؤجلا ولم تسلمه فإن أخذها بباقي الثمن فلا بأس، أو أخذها بالثمن الذي باعها عليك به فلا بأس، أما إن كان أخذها بأقل مما باعك وسيطالبك فيما بعد بالثمن المؤجل فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لو غير من صفة العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأخذ البائع للمشتري أو يأذن البائع للمشتري باستخدام السيارة، فهل بهذه الصفة يكون العقد صحيحا؟
لا، البيع المنتهي، التأجير المنتهي بالتمليك لا يصح، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، الإجارة عقد والبيع عقد، وكل واحد من العقدين له أحكام، فلا يخلط بين أحكام الإجارة وأحكام البيع، هذه هي العلة. وأيضا هذا من صالح الشركات أنها تستغل المشتري فتأخذ محصول السيارة، فإذا فنيت واستهلكت قالوا هي لك، وهي فانية ومستهلكة، كادها لهم ومفنيها، فلما استهلكت وصارت خريبة قالوا هي لك، هذا فيه استثمار للفقير من غير مصلحة تعود عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ما أيضا هو بيع معلق، البيع معلق، البيع المعلق لا يصح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟
شروط البيع لا يصح العقد بدونها، أما الشروط في البيع فهذه يحدثها الطرفان ممن صالحهما ولا يبنى عليهما العقد من الأصل، إنما هي شروط يحدثها الطرفان فقط. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد شراء سلعة من تاجر كسيارة مثلا وأعطى المشتري مواصفات معينة للتاجر وأخذ التاجر منه جزءا من المال ووعده بالشراء خلال يوم أو يومين، ثم أحضر له نفس السلعة واتفق على البيع بالتقسيط بالرغم أن السلعة بنفس المواصفات المطلوبة وليس فيها غبن، هل هذا البيع جائز؟
هذا بيع منصوص في الذمة، إذا قدم له الثمن كاملا على أن يحضر له السلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى بيع منصوص في الذمة، يجري مجرى السلم، فهو صحيح، البيع صحيح بهذه الصورة، لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة الكلام خلال عقد البيع وتغيير الموضوع غير موضوع العقد هل يبطل العقد؟
لا، ما يبطل العقد، ما هم ساكتين، إذا تبايعوا ما هم جالسين وصامتين يتحدثون ويسولفون ويوسعون صدورهم أخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صرف دواء لأبي المريض من مستشفى حكومي ولم يأكله وسعره تقريبا 1000 ريال، فهل يجوز لي أن أبيعه على صيدلية وأخذ قيمته علما أنه في الغالب لا تقبله الصيدلية الحكومة لو أرجعته إليها؟
لا يجوز، هذا مصروف للعلاج، فإذا استغنى عنه يعطى لغيره، هم ملك له يبيعه، إنما كتب له ليستعمله، فإذا استغنى عنه فهو للحكومة تعطيه لغيره من المرضى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدليس؟
نعم
تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدريس؟
لا، تغسيل ما يعد من باب التدريس، لأنه إزالة للغبار عنها والطين، وتدريس أن يصبغها بأصباغ ويعمل أشياء معجونات تخفي الشوم اللي فيها والكسور اللي فيها. أما الغسيل ما في معنى، غسيل طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لأن الغسيل يبين ما فيها من التكسرات ومن الغسيل زين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض باعة الغنم يضع الشوك على ظهري وعلى صوف الغنم لكي يثبت أنها أتت من البر ويكون لحمها جيدا، وهو قد رباها داخل المدينة، فهل فعله صحيح؟
لا، هذا غش، هذا غش للمسلمين، غش للمتعاملين حتى غير المسلمين، ما يجوز لك تغش الناس ولو كانوا غير مسلمين، هذا لا يجوز، هذا من التدليس، نوع من التدليس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت من صاحب خضار كيسا مليئا بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن، فهل يصح هذا البيع؟
هذا بيع جزاف. نعم، هذا بيع جزاف، يجوز بيع الجزاف، تشتري الكوم من البطيخة ومن الحبحب ومن، يجوز بيع الجزاف لا بس، ما يباع بالوزن إنما يباع بالجزاف. نعم، لكن بشرط أن يرى ويظهر. نعم.
هذا فضيلة الشيخ يقول، أنا مسلم أعيش في فرنسا وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يشتري مني عينا، واتفقنا على السعر على أن يقسطه أقساطا متساوية لمدة 12 شهرا، لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الأقساط، وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة، سؤاله هل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة ثم لا آخذه من المشتري باتفاق بيننا
مش ما يأخذ زيادة، أو أن الحكومة تأخذ ضريبة على، تأخذ الحكومة ضريبة على المبيعات عندهم، أو هذا السؤال
والله الظاهر يا شيخ،
الحكومة تأخذ ضريبة على المبيعات، وش السؤال بعيده؟
يقول سلمك الله، أنا مسلم أعيش في فرنسا وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يشتري مني عينا واتفقنا على السعر،
والعين عندك، العين موجودة عندك ملك لك. نعم.
واتفقنا على السعر على أن يقسط أقساطا متساوية لمدة 12 شهرا.
نعم.
لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الأقساط. وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة بهذه النسبة، فهل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة؟
النسبة يعني زيادة قصدها النسبة. نعم.
ثم لا أخذه من المشتري، أو هكذا الخط،
هو اللي تأخذ الزيادة، هو اللي يأخذها الطرف، إنما يأخذها الحكومة ضريبة. السؤال ما هو واضح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الهدايا التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات، فإذا أخذت 9 وجبات تكون العاشرة مجانا؟
لا يجوز هذا، يعني هذا من المراهنات، هذا من المراهنات الباطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر؟
لا، المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر، والمسلمون أولى بالصدق في المعاملة وأولى بحسن المعاملة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بيع الأجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل وزيادة، كان يشتري البعير أو يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، يستسلف البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، فالتأجيل مع الزيادة لا بأس به، وهو من مصالح الناس، لو منعت الزيادة بالتأجيل تعطل البيع، إلا بالحال فيفقد الناس كثيرا من المعاملة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل، ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء ذكر في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل.
اشتراط شيء مستقبل
هكذا
ما مر هذا في الدرس. نعم.
يقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيئا مستقبلا لكي يزوجه بإحدى ابنتيه، التوجيه فيه
ما السائل ما فهم. الشرط يكون مستقبل، الشرط يكون على أن تحمل، شريت منك هذا الحطب على أن تحمله، أليس حمله مستقبلا؟ على أن تكسره، أليس التكسير مستقبلا؟ كل الشروط مستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الشقة بالأقساط علما أن الشقق غير جاهزة الآن، فيتم دفع مبلغ من المال كمقدم والباقي على شكل أقساط إلى أن يحين موعد تسليمها بعد عامين؟
هذا ما هو صحيح، لأنه بيع معدوم، هذا بيع شيء معدوم، الشقق لا تباع حتى تنتهي عمارتها وإعدادها، يشترى شيء واضح موجود، أما شيء سيعمل فيما بعد فهذا لا يصح، هذا ما يسمونه بالاستصناع، يسمونه بالاستصناع، استصناع السلعة، وهذا عند الجمهور لا يصح لأنه بيع معدوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بطاقة الجوال مسبقة الدفع إذا لم تستهلك في المدة المفروضة فإن باقي الرصيد يضيع علي، هل يجوز أن أشتري مثل هذه البطاقات وأن أستخدمها؟
والله هذه فيها إشكال، يعني يكون يهدر المال ويروح وانت شاريها ويهدر عليك، يحددون لك استعمال، أنت إذا شريت الشيء تستعمله متى ما شئت، لما يستنفذ ويستهلك، ولا يحدد استهلاكه بمدة معينة ثم بعد ذلك يلتغي عليك، هذا أكل للمال بالباطل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا تاجر سيارات،
أما لو أنك استأجرت شيء مدة معينة ومضت المدة ما استعملته، الإجارة غير البيع، لأنك شريت المدة وتركتها، أنت اللي تركتها، لكن هذا بيع ما هو باستئجار، وإذا شريت شيئا فإنك تستعمله إلى أن يستهلك وينفد، غير محدد لمدة إن استعملته فيها وإلا يلغو عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا تاجر سيارات، أشتري السيارة تحت الميكروفون، أعطيه العربون 500، ثم يشتري مني شخص آخر بمكسب 1000، فأتنازل له في المكان نفسه وآخذ العربون والمكسب في المكان بدون أن أدفع القيمة كاملة، هل يصح هذا البيع؟
أولا ما قبضت السيارة، لازم تقبضها، قبضها بنقلها من مكان الحراج إلى مكان آخر، أنت ما قبضت السيارة، كيف تبيعها وأنت ما قبضتها؟ ما زالت في محل الحراج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل يباح للبائع أن يفاوت السعر بين مشتر وآخر؟
لا، لا يجوز له أن يفاوت السعر بين من يحسن المماكسة وبين المسترسل الذي لا يحسن، لا بد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم. نعم. إلا إن كان قصده أنه يتغاضى عن بعض الناس لقرابة أو لصداقة وينزل من حقه، هي السلعة تسوى كذا لكن هو نزل من حقه لبعض الناس واستوفاها من البعض الآخر، هذا لا بأس، هذا هم خفض من حقه. أما أنه يجعل له سعرين، سعر لفلان وسعر لفلان، ولم وليس هو من باب التخفيض من القيمة، هذا لا يجوز. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنا وقال إن رضي عمر؟
نعم.
يقول كيف يوجه ما ورد من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة؟
هذا شرط خيار، ما هو بعلق البيع، ما علق البيع، البيع منجز ومنتهي، إيجاب وقبول، لكن شرط الخيار لرضا عمر أو عدم رضا، هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وأنا في المسجد ثم إذا أتى أخذت الأكل منه وأعطيته المال، هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد؟
أعيد السؤال.
أقول هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وأنا في المسجد ثم إذا أتى أخذت الأكل وأعطيته المال، هل هذا من البيع المنهي عنه؟
لا يظهر أن هذا من البيع، لأن هذا يسمى بالمعاطاة كما سبق، يكون السلعة معروفة القيمة، ما حصل بينكم يقول تقول بع علي كذا ويقول بعت تقول قبلت، لا، هذه معاطاة، طعام معروف القيمة يجيبه لك وتحاسبه فيما بعد، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المحلات التجارية التي تبيع اللبن أو المجلات والجرائد يشترط أصحاب الشركات أو يشترط على أصحاب الشركات التي تورد هذه السلع لأنها إذا لم تبع عند هذه البقالات فإن مندوب الشركة يستردها، فهل هم آثمون على هذا الاتفاق؟
هذا صورته أنك سمسار لهم، تبيع لهم المجلات والجرائد ويعطونك عمولة على البيع. أما إن قلت بشريها ما درج منها فهو مبيوع علي وما لم يدرج فهو تسترجعونه، هذا لا يصح. لكن إن قلت أبيع لكم، أنا أبيع لكم جرائدكم ومجلاتكم ولبنكم وحليبكم وما بقي تسترجعونه، لأن هذا ما هو بيع، هذا يعتبر سمسارا للشركة ويعطونه على ما باع، يعطونه أتعابه عنها، وما لم يبعه هو باق على ملكهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تباع تأشيرات العمالة التي للاستقدام؟
لا، هذا تبع نظام الدولة، والدولة لا تجيز بيع التأشيرات، لا تجيز بيع التأشيرات، فهذا فيه مخالفة للنظام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصف الكافر بأنه أخ للمسلمين في الإنسانية فيقول الكفار إخوان لنا في الإنسانية فقط، فما حكم هذا القول؟
وش الداعي عدل هالكلام هذا؟ الكفار قال لهم الكفار والمسلمون قال لهم المسلمون، وليس بيننا وبينهم أخوة، ليس بيننا، قد يكون أخوة في النسب إذا كان إنه من قبيلك، إذا كان إنه من قبيلك أو من أسرك أخوك، فمسألة أخوة النسب غير أخوة الصداقة والإنسانية. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.